أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الشاهد الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه لإثبات الانسباق إلى خصوص المتلبس بالمبدأ وفي الوقت نفسه صحة السلب عمن انقضى عنه التلبس. وذكرنا أن ذلك الشاهد هو في الأصل من أدلة القائلين بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وهو من أدلة العضد، وتقريبه ضمن القياس الاستثنائي أن المشتقة والصفة لو كانت موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي لما صح الالتزام بالتضاد بين الصفات والمشتقات، لكن الالتزام بالتضاد بينها بحسب المرتكز عند العرف من المسلمات والواضحات، فينتج استثناء نقيض التالي نقيض المقدم، فيثبت أن المشتق والصفة ليست موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي. وبينا تلك الملازمة عن طريق أن التضاد المنطقي وإن كان بين المبادئ كالسواد والبياض والقيام والقعود، إلا أن العرف ينقل ذلك التضاد إلى الصفات المأخوذة من تلك المبادئ، فكما أن السواد والبياض بدان، فالأسود والأبيض عند العرف متضادان، وهكذا الحال في القيام والقعود. فحينئذ لو كانت الصفة موضوعة للأعم، ففي حين انقضاء القيام عن زيد في هذا الآن يصدق على وجه الحقيقة أنه قائم، وفي الوقت نفسه يصدق عليه أنه قاعد، لأنه بعد انقضاء القيام عنه تلبس بالقعود بالفعل، فلا يلزم اجتماع الضدين، وهذا يكشف عن عدم التضاد بين الصفات، بل يكون حال القائم والقاعد كحال الحلاوة والسواد من الأمور التي يمكن أن تجتمع في الوجود الخارجي. فكما أن الشيء الواحد قد يكون أسود وجميلا في الوقت نفسه، فالشيء الواحد صدق عليه أنه قائم على وجه الحقيقة وأنه قاعد. فالوضع للأعم يستلزم انتفاء ما هو مرتكز في العرف من التضاد بين المشتقات. هذا بيان ماذا؟ الملازم. الميرزا الرشتي رحمة الله عليه في البدائع لم يرتضي هذا الشاهد كدليل، لأن الاستدلال به بنظره لا يتم إلا على وجه دوري، وهذا الدور مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ يتوقف على ارتكاز التضاد بين الصفات، وهذه المقدمة مفروضة الصدق لكون العضد قد أثبت الوضع للمتلبس عن طريق دليل التضاد. فالعلم بالوضع للمتلبس يتوقف على ماذا؟ على التضاد بين الصفات. المقدمة الثانية أن التضاد بين الصفات يتوقف على العلم بالوضع للمتلبس ضرورة، أن الوضع لو كان للأعم لاجتمع القائم والقاعد في آن واحد على وجه الحقيقة فلا تضاد. فالتضاد لا يكون إذن إلا إذا كان الوضع للأخص. لو كان الوضع للأعم بينا في الملازمة لانتفى التضاد، أمكن اجتماع القائم والقاعد، هذا الذي زال عنه القيام باعتبار أن الوضع للأعم هو قائم على وجه الحقيقة وفي الوقت نفسه هو متلبس بالقعود. فالتضاد بين الصفات موقوف على ماذا؟ على الوضع لخصوصي، على العلم بالوضع لخصوص المتلبس، وهذا كما واضح دور. هذا كان إشكال من؟ الرشتي رحمة الله عليه. المصنف يسلم المقدمة الأولى، وهو أن العلم بالوضع للمتلبس يتوقف يتوقف على التضاد بين الصفات، ضرورة أن العلم بالمدعى يتوقف على الدليل، وأنت بحسب الفرض العضدي دليله ماذا؟ التضاد بين الصفات، دليل الوضع للمتلبس التضاد بين الصفات. فإذن العلم بالمدعى يتوقف على ماذا؟ على الدليل، وهو التضاد بين الصفات. لكننا لا نسلم المقدمة الثانية، وهي أن التضاد بين الصفات يتوقف على الوضع، على العلم بالوضع لخصوص المتلبس، بل التضاد بين الصفات يتوقف على الارتكاز العرفي، حيث ذكرنا أن المرتكز في أذهان العرف كما أن المبادئ متضادة، فالصفات المأخوذة منها أيضا متضادة مع قطع النظر. أصلا لا يلتفت العرف إلى الوضع ولا إلى واضع، وإنما يقول بأن القيام يضاد القعود، فالتضاد بين الصفات نشأ من الارتكاز العرفي، وعليه فلا دور في البين. فهذا الإشكال لصاحب البدائع على العضد غير وارد. نعم.
الارتكاز العرفي.
نعم.
الارتكاز العرفي يرجع بالأخير إلى الوضع. صار فينا مثل التبادل.
لا، ذاك علم تفصيلي وهذا علم ارتكازي. نفس الجواب الذي حليناه في التبادر. بعد هذا البيان يقول الماتن رحمة الله عليه: إن قلت يظهر من غالب الشراح لكلام الماتن أن قول الماتن إن قلت يرجع إلى إشكال على ما أجاب به الماتن عن إشكال الرشد، ويستشهد لهذا الشرح بقرينتين. القرينة الأولى الأقربية، يعني الآن ماذا كنا نتكلم عن إشكال الرشد والجواب عنه مباشرة، قال إن قلت، هذه الأقربية قرينة على أن هذا إن قلت ترتبط بهذا البحث. القرينة الأولى. القرينة الثانية أن في هذا الإشكال، طبعا بعد ما عرفنا ما هو الإشكال، في هذا الإشكال ورد التعبير بالارتكاز، وهذا التعبير تقدم في تقريب دليلية التضاد، وأن العرف يرتكز في ذهنه التضاد بين الصفات كالتضاد بين المبادئ. فبهاتين القرينتين جعل هذا الإشكال يرجع إلى ما تقدم من مناقشة المصنف للرشد. في مقابل هذا الشرح يوجد احتمال آخر، وهي أن يكون قوله إن قلت ترجع إلى دليلية التبادر وصحة السلب، ولا ربط لها بدليل العضد ومناقشة الرشد. صار واضح المحتملات في المسألة؟ في الحواشي قالوا لا، الاحتمال الأول هو المتعين، لأنه أولا لأقربيته، لو أرجعنا إن قلت إلى التبادر أو في فاصل، وثانيا لأنه عبر بلفظ الارتكاس. ولكن الذي يقوى في النظر هو الاحتمال الثاني، وهذا ما سوف أؤكده عند تطبيق العبارة، باعتقادي أن هذا الإشكال يرجع إلى الاستدلال بالتبادر. توضيحه أنه لا إشكال في أن المنصبق من ألفاظ الصفات هو خصوص المتلبس بالمبدأ، فعندما يقال زيد ضارب أي الذي ينصبق إلى الذهن أنه ضارب بالفعل في الحال. لكن الانصباق لازم أعم من الوضع، لأن الانصباق قد يكون حقيا وقد يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، فمجرد الانصباق والتبادر لا يثبت ماذا؟ الوضع، إذ لعل هذا الانصباق والتبادر نشأ من كثرة استعمال الصفة في المتلبس في الحال. واضح صار؟ صار إذا صورناه إشكال على أساس أنه إشكال على ماذا؟ على دليلية التبادر. هذا هو الإشكال. إذا نحن نسلم في انصباق في تبادر، لكن من قال بأنه تبادر حقي؟ لعله نشأ من كثرة الاستعمال. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن الانصباق في حد ذاته وإن كان ينقسم إلى قسمين، إلى انصباق حقي وإلى انصباق ناشئ من كثرة استعمال. لكن فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون هذا الانصباق الذي سلمه الخصم ناشئا عن كثرة الاستعمال، وذلك لكون استعمال الصفات في المنقضي إما هي أكثر من استعمالها في المتلبس، أو على الأقل ماذا نساوي لاستعمالها في المتلبس. ملتفت لهذا الجواب؟ شوي دقق معي. نحن نسلم بأن التبادر على نوعين، تبادر حقي وتبادر ناشئ من كثرة الاستعمال، والذي هو دليل على الوضع التبادر الحقي. هنا احتمال أن يكون هذا التبادر ناشئ من كثرة الاستعمال، يكذب هذا الاحتمال ماذا؟ أن إطلاق المشتق على المنقضي أكثر من إطلاقه على ماذا؟ على المتلبس. فلو كانت الكثرة هي الموجبة للانصباق لكان اللفظ ينصبق إلى ماذا؟ إلى المنقضي لا إلى المتلبس. واضح هذا الجواب؟ إما أنه أكثر قلنا، وإما أنه مساوي. فإذا لم تتحقق الكثرة، فمثلا في كلمة الصعيد نسلم أن كلمة الصعيد تطلق أكثر على التراب من غيره، فيحتمل أن يكون هذا الانصباق من كلمة الصعيد إلى التراب ناشئ من الكثرة، لأنه في كثرة بالفعل. وبعبارة فنية، الانصباق إما أن يكون معلولا للوضع، وهو أي انصباق؟
الحق.
وإما أن يكون معلولا للكثرة. ولكي ندخل في الحسبان احتمال المعلولية للكثرة، لابد من أن يكون هناك مجال للعلة حتى نحتمل أنه معلول للكثرة. ما هي العلة صارت الكثرة؟ لابد أن نحتمل وجود الكثرة. فإذا كانت الكثرة منعدمة فلا يبقى مجال لهذا الاحتمال، فيتعين ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو أن يكون الانصباق من حق اللفظ. واضح صار الفكرة؟ يعني نحن نسلم، والمستشكل ماذا قال؟ الإشكال هكذا كان، أن الانصباق له علتان، فلذا كان لازما أعم. مثل الآن الغرفة حارة، الحرارة في الغرفة لها علتان، اشتغال المدفأة ودخول أشعة الشمس. خب، من مجرد وجود الحرارة لا تستطيع أن تثبت أن المدفأة مشتعلة، لعله ماذا؟ من أشعة الشمس. خب، إذا كنا في الليل يصبح هذا اللازم لازم مساوي، لأنه لا مجال لاحتمال العلة الأخرى، فيتعين أن يكون ذلك من المدفأة. واضح صار الفكرة؟ فيما نحن فيه الأمر هكذا، الانصباق له علتان. الانصباق الحقي علته
الوضع والانصباق غير الحق علته كثرة الاستعمال. فالصرف الاستعمال لا يكشف عن علة بعينها، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت الوضع. فجاء المصنف وسد باب الاحتمال الثاني. ما هو باب الاحتمال الثاني؟ كثرة الاستعمال. ليش؟ لأن الاستعمال في المنقضي ماذا؟ أكثر أو على الأقل مساوي.
فقد سمح الشيخ هذه الجملة الأخيرة، يعني ما هو الدليل بأن الاستعمال في المنقضي أكثر أو مساوي؟
لا، هذا العرف الآن،
لأنه أقل أيضا سمح.
هذا العرف الآن طبعا سوف يتضح فيه، لأنه بعد في إشكالات أخرى سوف يتضح أكثر. خب، هذه الدعوة يقول العرف هكذا الآن، لا نطلق ضارب على زيد في خصوص الوقت الذي يضرب فيه، بل أكثر، ونقول هذا ونشهد عليه في المحكمة ونقول هذا الضارب، وهكذا التفتنا. خب، من هذا الجواب للمصنف رحمة الله عليه يتولد إشكال. صار واضح إذن جواب المصنف؟ يتولد إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه بحسب جوابك المتقدم ووصلنا إلى النتيجة التالية. ما هي؟ ضارب موضوع لأي شيء؟ موضوع لأي شيء؟ بخصوص المتلبس، لكنه يستعمل أكثر وين؟
في المنقض.
هذا نتيجة جواب المصنف، وهذا يتنافى مع حكمة الواضح. حيث إن حكمة الواضع تقتضي أن يضع الواضع الحكيم اللفظ للمعنى الذي يكثر فيه الاستعمال. واضح الكلام؟ لا، أنه نضع لمعنى والناس يستعملون في معنى آخر، فيكون الواضع الحكيم غير ناظر إلى مقام الاستعمال. واضح صار الفكرة؟ يعني نظير مثلا، لو هكذا مثلا في عالم الخارج كل المياه مالحة والماء الحلو نادر ولا تحتاج إليه الناس، فيأتي الواضع يضع لهذا النادر ويستعمل مجازا في هذا الكثير، هذا مخل بحكمة الوضع. الوضع جاء نتيجة لحاجة، نحن نعرف هكذا، ما أنه والله قبل أن يخلق الإنسان جهزنا له لغة، الوضع لم يحصل هكذا. الوضع جاء بالتدريج نتيجة لحاجة خارجية عند بني البشر، فلا بد أن يتلائم مع ما هو أكثر حاجة. فإذن جوابك عن الإشكال المتقدم إلى ماذا يؤدي؟ إلى الإخلال بحكمة الوضع، لأن نتيجة ما أثبته أنت ما هو؟ أن ضارب موضوع للمتلبس لكنه يستعمل أكثر في المنقض. واضح هذا الإشكال؟ هنا قد يحاول البعض الدفاع عن المصنف، فيقول بأن هذا الإشكال على المصنف لا ينسجم مع مقولة متسالم عليها بين العلماء. ما هي هذه المقولة؟ وهي أن أكثر الاستعمالات مجازية، وأن المجاز أكثر من التعبير الدقيق، المجاز أكثر من الحقيقة. لو كان مقولة المصنف المتقدمة تؤدي إلى الإخلال بحكمة الواضح لما اشتهر أن المجاز أكثر من الحقيقة، أن معنى أن المجاز أكثر من الحقيقة ما هو؟ أن الناس يستعملون اللفظ في غير ما وضع له أكثر مما وضع له. فإذا كان يوجد إخلال في حكمة الوضع فلا ينحصر بما نحن فيه، لأن العلماء تسالموا على أن المجاز أكثر من الحقيقة. واضح صار الفكرة؟ طبعا هذا ذكره المصنف بعنوان إشكال على الإشكال. وإذا أردنا أن نصيغ المطلب بطريقة فنية نستطيع القول إننا بين محظورين، أحدهما الإخلال بحكمة الوضع، والآخر رفع اليد عن المقولة المشهورة. إذا قلنا يلزم الإخلال بحكمة الوضع فيجب علينا ماذا نفعل؟ أن نرفع اليد عن المقولة المشهورة. وإذا أردنا أن نؤمن بالمقولة المشهورة فعلينا أن لا نلتزم في المقام بالإخلال بحكمة الوضع. صار واضح البحث؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال على الإشكال لا عن أصل الإشكال، يعني عن هذه المحاولة لرفع الإشكال عن نفسه لا يرتضيها. بهذا البيان أنه صحيح اشتهر بين العلماء أن المجاز أكثر من الحقيقة، لكن هذه المقولة يمكن أن تحمل على معنيين. المعنى الأول أن الاستعمال المجازي لللفظ في معنى أكثر من الاستعمال الحقيقي، هذا احتمال. والإشكال مبتني على أي احتمال؟ على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني في قولنا المجاز أكثر من الحقيقة هو أن المعاني المجازية أكثر من المعاني الحقيقية. فمثلا لفظة أسد لها معنى حقيقي واحد، ما هو؟ الحيوان المفترس، ولها عدة معاني مجازية: الشجاع، كثير الشعر، الملك. فإذا لها معنى مجازي واحد ولها ثلاثة معاني مجازية. ولا يقتضي كثرة المعاني المجازية كثرة الاستعمال وأكثرية الاستعمال المجازي. لفظة أسد تستعمل في الحيوان المفترس أكثر من استعمالها في المعاني المجازية، لكن عندنا معنى حقيقي واحد وثلاثة معاني مجازية، فيصدق المجاز أكثر من الحقيقة. واضح؟ فهذه المقولة المشهورة بين العلماء المراد منها المعنى الثاني، فحينئذ يبقى الإشكال المتقدم واردا على المصنف. نقرأ هذا المقدار لأن شوي البحث متشابك من كثرة الإشكالات. يقول: وقد يقرر هذا الشاهد وجها على حدة، ويقال شرحنا أن هذا الشاهد مرجعه إلى استدلال للوضع للأخص ذكره العضدي، ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة وهو الرشدي من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، فيلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ لأنه العلم بالوضع للخصوص متوقف على التضاد، لكن التضاد والتضاد متوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع للخصوص، لأنه لو لم يوضع للخصوص
لا تضاد.
لذا قال من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، بعدم الاشتراط يعني بعدم الوضع للخصوص، القول بعدم الاشتراط يعني القول بعدم الوضع للخصوص يعني القول بالوضع للأعم. لما عرفت، يجيب المصنف أنه لا نسلم هذا الدور، لما عرفت من ارتكاز التضاد بين الصفات كما في مبادئها. واضح صار الفكرة؟ إن قلت هنا في الشرح ماذا قلت؟ أنه في الحواشي أرجع إن قلت إلى هذا الأخير، ولكن هو في الواقع يرجع إلى ماذا؟ إلى التباطر. أما دعوى الأقربية فالأمر فيها سهل. ليه؟ لأن أصل البحث، لا تنسى عند المصنف أصل البحث أين؟ في التبادر وصحة السلب. أما ذاك ذكره شاهد على التبادر وصحة السلب، فهو أمر استطرادي. واضح؟ أما أنه في قوله إن قلت جاءت كلمة ارتكاز، وقد تقدمت في جواب المصنف على الرشدي، أيضا الأمر فيها سهل. وذلك لأن الارتكاز جاء التعبير فيه في الشاهد على التبادر وصحة السلب، فالأمر سهل، خصوصا أن المضمون الآن كما شرحت كله يرجع إلى التبادر. لعل ارتكازها لأجل الانصباق من الإطلاق لا الاشتراط، أنه لا لأجل الوضع للخاص. وبعبارة أخرى ارتكاز المضادة بين الصفات لم تنشأ، ليست معلولة للوضع، وإنما معلولة لكثرة الاستعمال. بقرينة جواب المصنف قلت لا يكاد يكون لذلك، يعني لا يكاد يكون الارتكاز لأجل الانصباق من الإطلاق لكثرة الاستعمال. ليه؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. إذا لاحظنا الجواب يتأكد الشرح الذي ذكرته. خب، إن قلت هذه، إن قلت إشكال على ماذا؟ على جواب المصنف، أنه إذا كان استعمال المشتق في المنقضي أكثر كان على الواضع أن يضع لأي شيء لما هو أكثر. على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. هذه لا يقال رد محاولة للجواب عن الإشكال الذي أشكل به على المصنف، أنه لا يقال كيف يكون منافيا لحكمة الوضع وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات. يجيب المصنف عنه: فإن ذلك لو سلم، يعني لو سلمنا هذه المقولة أن أكثر المحاورات مجاز، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. واضح الكلام؟ يعني معنى حقيقي واحد معانيه المجازية لهذا اللفظ أكثر منه، لأنه الاستعمال مثلا لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي والاستعمال في المعنى المجازي أكثر، ليس هذا هو المقصود. نعم، ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم. هذا هو جواب المصنف عن تلك المحاولة للدفاع عنه. قلت هذا هو الجواب الذي يرتضيه المصنف، يعني هذا الإشكال المتقدم ليس جوابه ما تقدم بل له جواب آخر يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أشول الحضور والغياب
من هذا العرض في الحضور خير الانتقال من التضاد بين المبادئ إلى الصفات غيرونه مناطق أو بس العرف
كي؟
يعني المناطق يقولون به هذا
العرف. لا، هذا العرف الارتكاز العرف
في المناطق، يعني
أن المشتقات الصفات باعتبار تتضمن الذات، الذات لا تعرض، وفي التضاد لابد فيه من العروض بهذا البيان.